بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، البشير النذير، الداعي إلى الله بإذنه، والسراج المنير، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، صاحب لواء الحمد يوم الدين، أول من يسجد يوم اللقاء بين يدي رب العالمين فيسأل الله بكلمات لم يسأله أحد بها قبله، حتى يناديه ربه: يا محمد ارفع رأسك وسل تجب واشفع تشفع. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، إن الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينتهي، والحديث عن شمائله لا تسعفنا الكلمات في إتمامه، ولا زلنا مع وصفه الذي عرف به في الجاهلية، مع خصلته التي عرفه الناس بها قبل أن يبعث نبيا صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي صفة الأمانة، وهي ضرورة لكل رسالة. فمحال محال أن يأتمن الله تعالى على دينه من ليس للأمانة أهلا، فمجرد اختيار الله له، ومجرد اصطفاء الله له، ومجرد تخصيص الله له ببعثه وبرسالته وبأمانته، بل وبأجل أمانة أنزلها الله تعالى على نبي من أنبيائه، الدين الكامل، الدين المهيمن الذي أنزله الله إتماما للديانات، تفصيلا لما فيها، وتبيينا لما فيها، وتوضيحا لما غمض منها أو أبهم. هذا الكتاب الذي يقول الحق تعالى فيه: كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب العزيز ما كان لله تعالى أن يجعله في غير يد أمينة، حاشا لله وكلا، حاشا لله وكلا، بل أن رب العباد يبين في كتابه أن هذا النبي لو لم يكن أمينا ما أتم الله عليه نعمته، وما أجرى على لسانه دينه، وما جعل الناس في ذلك الطريق يتبعونه. فيقول تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد حاجزين. وكيف يستغرب، كيف يستغرب وصف النبي بالأمانة صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وكيف أن هذه الخصلة كانت كما سبق أن ذكرنا جبلة جبل عليها صلى الله عليه وسلم، لأن الله يعلم من هم أهل لرسالته، فيصنعهم من البداية، يصنعهم من البداية صناعة خاصة، صناعة على عينه، يربيهم لنفسه سبحانه وتعالى. وكيف لا وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر به أبو الأنبياء إبراهيم، أبو الأنبياء إبراهيم، بل أن رب العباد حكى هذا، أن نبي الله إبراهيم بعد رفعه للبيت وبنائه إياه مع ولده إسماعيل برع إلى الله تعالى بهذه الكلمات: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هنا لا بد من وقفة. الدعوة دعا بها إبراهيم وإسماعيل، ولم يبعث نبي من ذرية إبراهيم من فرع إسماعيل شريكه في الدعاء إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فما تحققت الدعوة في نبي غير محمد، فكيف لا يكون أمينا وهو دعوة أبو الأنبياء؟ دعوة أبو الأنبياء الذي وعده الله باستجابة دعوته على نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى أن بني إسرائيل أو فرع إسحاق من أولاد إبراهيم كانوا جميعا كلما جاء فيهم رسول بشر بهذا النبي الذي يبعث من ذرية ولد العم، من ذرية إسماعيل، صاحب الدعوة مع أبيه، صاحب رفع البناء مع أبيه على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فعيسى به بشر، وموسى به بشر، وسائر النبيين من بني إسرائيل دعوا أقوامهم لاتباع ذلك النبي الخاتم، ذلك النبي الأمين الذي ائتمنه الله على أعظم رسالة وأكملها. وفي ذلك يقول الله تعالى: وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي ميثاقي وعهدي؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون؟ أفغير دين الله يبغون؟ فهذا دين الله لدى الأنبياء، أن خاتم الأنبياء هو أأمن الأنبياء على أأمن رسالة، على أجل رسالة. بل حتى رب العباد لما ساق إليه الرسالة عن طريق أحد ملائكته، عن طريق جبريل الروح القدس، تجلى من عليائه ليرفع الحرج عن نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن ظان أنه تلقاه من غير أمين، فوصف رب العباد من ساق الرسالة إلى محمد، من بلغ الرسالة إلى محمد، من نقل رسالة الله إلى نبيه الخاتم، فقال تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم أي جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ثم أمين، مطاع ثم أي هناك، أمين على هذه الرسالة، مطاع ثم أمين. ثم أخذ يصف هذا النبي فقال: وما صاحبكم بمجنون. ليس ناقل هذه الرسالة ممن تدور حوله شائبة، ممن يجد الناس فيه مطعنا فيردون الرسالة بالطعن في شخصه. وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه أي رأى جبريل على حالته وعلى صورته الملائكية، ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل أو بمفتري، فحاشا لرسول الله أن ينسب لله ما لا يعرف عنه. وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم. وهنا لا بد أن نعقد مقارنة بين أهل الأمانة حتى نعرف مدى أمانة النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته وفي دعوته، وفي دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا عرفنا أمناء من الخلق، عرفنا أمناء من الخلق، سواء من أتباع الأنبياء أو من أهل الجاهلية قبل الإسلام. فالأرض لم تخلو من أمين. تعالوا ننظر لحال الأمناء وحال سيد الأمناء صلى الله عليه وسلم. ولذا سموه الأمين ولم يقولوا هو أمين، فلو قيل أمين فهو أمين من أمناء، فلفظ أمين نكرة، قد تعني أي أمين، ولكن الأمين بالتعريف تعني من صار علما بين الأمناء بحيث لا يساويه أو يدانيه في أمانته أمين صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المسمى أجراه الله على ألسنة أهل الجاهلية في حق النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، فكيف لا يكون كذلك بعد اصطفاء الله له واختياره وائتمانه على أجل أمانة؟ الأمين، الأمين، ما من أمين إلا وجرب عليه أخذ أو مأخذا، إلا وأخذ عليه كذبة أو حيادة أو حيلة، إن وقع في مأزق، إن وقع في مأزق. ما من أمين ائتمنه الناس إلا وقد تقع منه خيانة، ولو في طرفة عين، ولو في طرفة عين. وهنا ننظر للأمناء إلى أي مدى يمكن أن تصل أمانة إنسان، إلى أي مدى أن يوفي للعباد حقوقهم. هذا غاية ما نفكر فيه في الأمانة، أن يكون مؤديا لحق الخلق عليه. لكن تعالوا معي إلى أي مدى وصلت أمانة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول أدى للخلق حقوقهم، فهذه مكرمة لا ينازع فيها، فما من أحد من أصحابه أو أعدائه كان له عليه حق لم يؤديه له. أعداؤه يعلمون هذا، ما عاهد عهدا وأخلفه أو خانه، ما وعد وعدا وأخلفه وإن كان فيه إراقة الدماء، وإن تعرضت فيه حياته للهلاك مع أعدائه، مع أعدائه. يوم أن عاهد مشركي مكة في صلح الحديبية مع إجحاف شروطهم، مع إجحاف شروطهم واعتراض أصحابه، حتى قام عمر يخاطبه بهذه اللهجة الشديدة ويقول: يا رسول الله، أولست برسول الله؟ قال: نعم. قال: أولسنا على الحق؟ قال: نعم. قال: فلما نقبل الدنية في ديننا؟ كيف نرضى بهذه المذلة؟ شروط ما أجحفها، ونحن الذين جئنا لكأل المكة منتصرين يساومون وهم المستضعفين الآن، على أنه لو أسلم منهم واحد ردناه إليهم بعد أن هداه الله ومن الكفر نجاه، ولو أشرك منا واحد أو ارتد عن دينه تركناه ومن حقهم أن يقبلونا. أي أمر هذا؟ فأخذ يعرفه، قال: يا عمر، إني رسول الله، إني رسول الله، وإن كان الأمر شديد ولكني رسول، والرسول لا يخون، والرسول لا يخلف وعد، والرسول لا يضيع أمرا ائتمن عليه، إني رسول الله. الصحابة كانوا كتير جميعا امرهم النبي ان ينحروا ما ساقوا من هدي معهم عند الحديبية ما نحر منهم من هول ما اصابهم واحد حتى اعتقد النبي هلاكهم وذهب الى بيته اسفا على ما وقع من الصحابة كيف يأمرهم فلا يطيعون ووقع ما وقع بينه وبين زوجه ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها حين قال هلك المسلمون يا ام سلمة هلك المسلمون امرتهم بالنحر فلم ينحروا قالت هون عليك يا رسول الله فالامر قد اعياهم اصابهم باعياء شديد حال بينهم وبين استقامة التفكير هذا امر رسول هذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا يطاع هون عليك يا رسول الله فالامر قد اعياه فلو انك خرجت الان ونحرت لعل الله ان يغير حالهم فينحروا وفعلا لما نحر ما تخلف من الصحابة واحد اخواني واحبابي الذي يستمر في الوفاء بهذا الوعد مع اجحافي ومع من مع اعدائه الذين طردوه وحاربوه وحاولوا قتله وعذبوه واصحابه اشد الوان العذاب ومع ذلك لا يود ان يخونهم في شيء اعدائه اليهود يوم ان عاهدهم في المدينة على النصرة ما تخلف عن نصرة واحد فيهم مع عداوتهم الشديدة وعلمه بالعداوة من خلال ما علمه العليم الخبير وكما قال تعالى قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر وقال ها انتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا جاءوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل بغيظهم وقال تعالى ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصيبكم سيئة يفرحوا بها هذا حالهم ومع علم النبي بهذا ما اخلف لطائفة من اليهود عهدا في المدينة مع عدائهم الشديد هذا حاله مع اعدائه فكيف اصحابي وخلاني ما من احد الا ووجد اصل الامانة فيه ودماء كمالها في شخصه صلى الله عليه وسلم فلم يزدادوا بلقائه الا ايمانا وكيف لا يكون امينا وقد غير الله به وجه الامة باكملها فما قيمة الصحابة في الجاهلية قبل الاسلام ما قيمتهم بين الخلائق هل كانوا يذكرون هل كانوا يعرفون قبائل تناطحت قبائل تفرقت قبائل تشاحنت من اجل هيافات حاربت وقتلت وسبت على الظلم ربيت ومن لم يظلم الناس يظلمه هذا لسان حال شعرائهم وخطبائهم اخواني هذه الامة التي لا تعرف عهدا ولا ذمة في جاهليتها التي ضيعت كل العهود وضيعت كل المواثيق لا اقول لدى البشر بل اجل من عقودهم مع البشر عقودهم مع رب البشر بدلوا دينه وغيروا احكامه ووالوا اعداءه وعادوا اولياءه ان عرفوا عدوا لله قدسوه وكلما ازداد عداء العباد لله ازدادوا لهم تقديسا. اتعلمون ان من بين اصنامه التي كان يعبدونها ما يسمى بإساف ونائلة، وهما اسمان لزانيين زنيا داخل البيت فمسخ حجارة فعبدوا الحجرين. بلاء شديد، بلاء شديد، يؤله زاني، تؤله زانية، اي بلاء اشد من هذا؟ اشد من هذا؟ وام لها عقول، ولكن هذا حال العقول اذا خربت، هذا حال العقول اذا طغت الهوى، اذا طغى الهوى عليها وعلى اصحابها. بل انهم لما بعث النبي فيهم، النبي فيهم مع علمهم بصدقه وامانته، كلكم تعلمون مدى الحرب التي شنوها عليه وعلى اصحابه. وللان لا تتوقف هذه الحروب لدى اناس يزعمون ان لهم عقول، وكما وصف الله حالهم انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. اخواني واحبابي، ومع هذا كله كان النبي مع اصحابه شيئا اخر في ادائه للامانة، في ادائه للامانة، ما اؤتمن على مال الا اداه، بل جعل بين يديه مال المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لو اراد ان يجعل المال كله لنفسه ما نزعه فيه من الصحابة واحد. ومع هذا كان صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول عمر في الحديث الذي رواه ابو داود والامام احمد، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم على حصير بالية اثرت في جنبي، فاخذت انظر في غرفته فوجدت صاعا من شعير لا يملك النبي في بيوته غيره. قال فزرفت عيناي، فقال النبي ما هذا يا ابن الخطاب؟ قلت الذي ترى رسول الله؟ ملوك الفرس والروم تجري من تحتهم الانهار وفي الجنات والنعيم، وانت اكرم خلق الله على الله في الذي اراه؟ فقال يا عمر لقد عجل الله لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ولنا الاخرة، ولنا الاخرة، ما طمع في مال، بل كما يقول علي بن ابي طالب انصرف النبي يوما من صلاة العصر فلم يختم صلاته واسرع الى داره، فشغلنا ذلك الامر، فلما عاد سألناه فقال تذكرت وانا في صلاتي ان تبرا في بيتي، فخشيت ان يقبض الله روحي وهذا التبر في بيتي. تبر مادة الذهب موجود شيئا منها في بيته، يخشى ان يبقى هذا لحظات يلقى الله فيها وفي بيته تبرة. مات صلى الله عليه وسلم ودرعه التي كان يتترس بها اثناء القتال مرهونة عند يهودي اشترى بها شعيرا ليأكله واهله. رسول الله وتحت يديه الدنيا بأسرها يموت مرهونا درعه في دين ابتدانا لا اقول ليبني به بناء او ليعمل به تجارة، بل كان لقوت الكفاف، بل اقول اقل القوت كما قال علي بن ابي طالب: كان النبي يأكل من الطعام اخشنة ومن الثياب يلبس اخشنها. ولما سئل الحسن البصري ما اخشن الطعام، قال: اغلظ الشعير الذي لا ينضغ الا بالماء معه. الخبز الشديد الذي لا يسوغ العبد ان يأكله بلا شربة ماء معه تسوقه او تلينه. كان هذا طعام رسول الله، كان هذا طعامه، وكانت هذه ثيابه. بل كما قال علي بن ابي طالب: لقد لبس النبي النعل مخصوفة، نعله فيه رقع شتع، ما استحيا من ذلك وما استنكف ذلك، وما قال ان القيادة تتطلب كذا وكذا حتى اكون في عين الناس كذا وكذا. فالعباد يقيسون العبد بهيئته، ولكنه رسول الله الامين، امين على دنيا الخلق ليس له فيها الا ما قسم الله له فيها. بل كان يسأل الله تعالى فيقول: اللهم اجعل قوت آل محمد، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوتا كفاف كفاف. ويقول في حديث الشريف صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن اسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما اتاه، قنعه الله بما اتاه، رضي، ما اشتكى النبي الجوع يوما. بل كما يقول انس: والله لقد كان النبي يتلوى في المسجد لا لشيء غير الجوع الذي اصابه. رسول كان يربط الحجر على بطنه بالثلاث ليالي، بالثلاث ليالي. وتقول السيدة عائشة زوجه التي يطعم من يدها: ما ملأ النبي صلى الله عليه وسلم بطنه من خبز الشعير ثلاثا، ما مرت عليه ثلاثة ليال أكل فيها أكلا من الشعير يشبع، من خبز الشعير الغليظ الخشن. بل تقول: كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة بشهرين لم يوقد في بيوت النبي نارا، أي لم يطه طعاما. أي أمانة أشد من هذه الأمانة؟ أي أمانة من أن رجلا يؤتمن على أموال المسلمين لا ينظر إليها بعينه، لا أقول يفكر فيها أو تخطر له ببال، لا ينظر إليها بعينه، وعلى هذا رباه ربه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. بل كان يواصل الصيام ثلاثة أيام لا يطعم ولا يشرب، فلما حاول بعض أصحابه يفعلون فعله قال: لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. صلى الله عليه وسلم أمانة على الأموال لا نظير لها، أمانة على الأعراض لا نظير لها، أمانة على الرسالة لا حدود لها، لا نهاية لها. وكيف لا وقد غير الله به كيان الأمم بأسرها، بأسرها. ولو أننا نظرنا للديانات السابقة عليه ما وجدنا ديانة ائتمن النبي فيها على أمانة كأمانة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في السلوكيات وفي الأخلاق ما دعا إليه من سبقه فاقهم فيما دعوا إليه. ومع ذلك فلنعلم أن التخلق بأسمى الأخلاق أمر تعجز عنه النفوس، وكيف لا وكل ما يحاول ذلك من نفسه فلا تسخو معه فلا تطيعه. إن وفت معه في جانب تكاسلت في جوانب أو عجزت في جوانب، فكيف يصل الأمر به لمرحلة يجد الناس فيها من الحلم بكماله والعلم بكماله والصدق بكماله والأمانة بتمامها، وما من خلق أو مكرمة إلا ويظهر منه ما يفوق خيال البشر. أي أداء للأمانة يسمو على أن رجلا يعيش بين الناس عمرا بأكمله، لا تجرب عليه كذبة، لا تجرب عليه حيلة، لا تجرب عليه سيئة أو خطأ يؤخذ عليه في العمر كله. أي أمانة أوفى من هذه الأمانة؟ الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبابي، فلنعرف قيمة نبينا، فمصيبة المصائب أن نجهل ما كان عليه. يقول الله تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فيا ويح من تخاذل أو تكاسل في معرفة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه وحياته وشمائله وصفاته وخلقه وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني في الله وأحبابي في الله، فهلموا إلى هذا المنهل العذب، هلموا إلى هذا المورد الصافي، إلى شمائل النبي وصفاته، لتستقوا منها الخير كل الخير، لتستقوا منها النور كل النور، لتستقوا منها الأمانة كل الأمانة، لتستقوا منها الكمال كل الكمال. ولا أملك إلا أن ألجأ إلى الله وحده، ولتلجأ معي دائما، لعل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إلى السير على نهجه. فرب العباد لم يغلق أمامنا أبواب توبته، فمن قصر منا فيما مضى ولم يتدارك آثار النبي أو يتعلم شيئا من صفاته وخصاله فالفرصة أمامه سانحة. فهلموا إلى الله عائدين، وفروا إلى الله مسرعين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب وبالرجوع إليه تنفى الذنوب، ومن سوى الرحمن ينفى الذنوب، وبحمده يسعد كل من تاب وأناب، ألا وهو البر التواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، حديثنا عن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم يحملنا عبئا شديدا، فكلنا قد جعلنا الله أمناء على ما أتمنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من بلغه منا شيئا من دين الله هو عليه أمين، وأمانته تقتضي أن يعلمه علما صادقا يقينيا لا شك فيه ولا شبهة أولا، وتقتضي أن يعمل به في حياته تطبيقا. فالعلم ما جاء عبثا وما جاء للعقول ترفا. ثالثا، يقتضي هذا الأمر أن نقوم بهذا العلم نشرا في ربوع الأرض بين عباد الله، حتى يسود خلق رسول الله بين خلق الله، وحتى لا يعبد أحدا على أرض الله إلا الله. فالفساد كل الفساد، والظلم كل الظلم، والضلال كل الضلال، والغي كل الغي، في غيبة هدي رسول الله عن ساحة خلق الله. إخواني، هذه أمور ثلاثة تقتضيها الأمانة، فهلا وصينا حتى نحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم القائل في حديثه: من تشبه بقوم حشر معهم، فلنتشبه به في أمانته لعل الله أن يحشرنا معه ومع الأمناء مثله أو من ساروا على نهجه صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، فمن منكم لا يحب أن يكون مجاورا لرسول الله في الجنة؟ إن كنا نحب ذلك فلنعمل لذلك، فلنعمل لذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: أحب الناس إلي وأدناهم مني منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. إخواني، إخواني يدعون للتخلق بأخلاقه أملا في أن نبنى منه في مكانتنا يوم القيامة، فأين ذلك منا؟ حبنا للنبي صار عواطف، آمال وآماني، والأمل إن لم يعقبه العمل فلا قيمة له ولا وزن. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أقواما غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا إن نفسهم ظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسن العمل. فلننظر لحالنا بعين صاحصة: هل أدينا أمانة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كنا نتحدث عن الأمين فهل نحن للأمانة أهلا، أم أننا خلنا الأمانة وضيعنا الأمانة، بل طلبنا المزيد من الأمانات والمزيد من الأعباء؟ للأسف الشديد نفرح بالزيادة وننسى أن كل نعمة عنها سنسأل: هل أدينا في هذه النعمة حق الله وأمانته، أم أننا ضيعناها؟ ولذا كان الرجال الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون أن يزدادوا عبئا على عبئهم، يكرهون أن تساق لهم الدنيا، فهي أمانة ثقيلة. مطلوب منهم أن يكونوا أمامها رجالا لا تخطر لهم على بال، لا تتطلع إليها منهم عين، هذا حالهم. ولذا لما سيقت لهم الدنيا بكوا من مجيئها إليهم، فإن ذهبت فرحوا بذهابها، فرحوا بذهابها وازدادوا لله ضراعة وشكرا على أن الدنيا عنهم ذهبت. هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يوم أن ولي الخلافة بوصية سليمان بن عبد الملك بكى، بكى وقال لمن نصح سليمان بتولي عمر الخلافة، قال: فعلتها يا رجاء، يعني رجاء بن حيوة أحد العلماء ومستشاري سليمان بن عبد الملك، فعلتها يا رجاء. ثم قام في الناس خطيبا قال: ما وددت أن تكون الخلافة لي، فهي أمانة وهي يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، ولا أحسبني لها أهلا، فقد وكلت أمرها الآن إليكم، فاختاروا من شئتم لكم خليفة. خلافة الملك الذي يتكالب الناس اليوم عليه، سيق إليه بلا عناء بلا جهل، ومع هذا ألقاه وراء ظهره وما قبله إلا عند اجتماع الناس على اختياره، فلم يجد بدا من حمل الأمانة، وكان للأمانة أهلا. إخواني في الله، إخواني، وهذا ابن تيمية رحمه الله كان يخرج من سجنه لا يتوقف لحظة عن الدعوة لدين ربه، كان موسوعة ما عرف فرقة ظهرت او لها شبهة في فكرها الا وانظر اليها يدرس فكرها كما كتبوه ويفند مزاعمهم ويردهم عن غيهم حتى قام الجميع عليه في حرب شعواء لا يخرج من السجن ساعة الا رده اخرى ولا يبقى خارج السجن يوما الا دخل السجن اخر. يقول ابن القيم رحمه الله وهو احد تلاميذه: لما دخلت مع شيخ الاسلام ابن تيمية السجن وجدت الرجل قد خر لله ساجدا سجودا ما اطوله، ما عهدت على الشيخ مثله قبل ذلك قط. فلما رفع سألته عن سر سجوده قال: شكرا لله على نعمه. فلولا هذه الساعات التي من الله بها علينا وفرغنا فيها لدراسة دينه ومعرفته ما تعلمنا من امر الدين شيء، ولا انشغلنا بدنيا العباد كما انشغل غيرنا من العباد. يشكر الله على السجن، يشكر الله على انه حرم من الدنيا ومن فيها. نعم، الدنيا اصلا سجن، سجن المؤمن وجنة الكافر. جنة الكافر، من تعلق بالدنيا يشعر انها جنته، ومن تعلق بالاخرة يشعر انها سجنه وجنته عند ربه، وجنته عند ربه. فلنعلم هذا. ولكن اذا كانت الدنيا سجنا فمعنى ان نسجن في سجن داخل السجن، فكلها سجود. وكما قال احد العلماء لما كان في السجن: نحن في سجن صغير يؤجر عليه، وغيرنا في سجن كبير لا يؤجر عليه. اخواني، هذا حال علمائنا، وهذا حال من تربوا على مأدبة نبينا صلى الله عليه وسلم. ورحم الله ابن حجر العسقلاني لما كان يسير على فرسه وكان مشهورا بشدة طيبه ونفاذه، كان يعرف بطيبه من بعيد، بل كما قال بعض العلماء كان اذا مر الناس في طريق ووجدوا ريحا معروفة قالوا: لقد سبقنا في هذا الطريق ابن حجر العسقلاني. معروف بطيبه، بشدة طيبه. فكان يسير على فرسه في طيبه وفي حليته، فرآه صعلوك من صعاليك اليهود، فقال ابن حجر: تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال: نعم. قال: أأنت على ما أنت فيه من رغد ونعيم في سجن، وأنا على ما أنا فيه من ذل وهوان في جنة؟ قال: نعم، صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنا مع ما أنا فيه من نعيم ظاهر في عينيك، لو نظرت إلى ما أعد الله لي في جنته لأيقنت أنني الآن في سجن حرمت فيه جنة الله عز وجل. وأنت على ما أنت فيه من ذل وهوان، لو نظرت إلى ما أعد الله لك من ألوان الذل والهوان والعذاب الأليم في جهنم لأيقنت أنك الآن في جنة تحدثك عن سجن يوم القيامة. إخواني في الله وأحبابي في الله، فهذا حال من تربوا على مأدبة رسول الله، فأدوا الأمانة على نحوها، وأدوا دورهم، وأدوا رسالتهم، ومضوا مع الماضين. وكلنا ماض سواء أدينا الأمانة أم لم نأديها. والخزي والعذاب والخسران المبين لمن يلقى الله وقد ضيع أمانة الله في عنقه. إخواني في الله وأحبابي في الله، فلننظر لأنفسنا بعين فاحصة. فكما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال في ثالثة: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فقبل أن تعرض علينا ذنوبنا ولا تجد نفوسنا مخرجا وحجة تنجو بها بين يدي الله عز وجل، فلنلجأ الى الله من الان، ولنبحث عما ينجينا بين يدي الله من الان. فنحن في الدنيا دنيا العمل وغدا الآخرة دار الحساب وأرض الحساب التي لا عمل فيها. فهلموا إلى الله مسرعين وتوبوا إلى الله مستغفرين واتقوا الله رب العالمين. اللهم يا من ترى حالنا وتعلم مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، يا من تعلم سرنا وعلانيتنا، يا من خضعت لك رقابنا وذلت لك جباهنا، يا رب العالمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى نفوس بالسوء أمرتنا أم إلى شياطين للضلال غوتنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى أعضاء لم نعد نتحكم فيها، إلى أبصار لم تعد تتوقف عن فتنة تدور حولنا، إلى ألسنة لم نعد نتحكم في كلمات ننطقها منها. اللهم إنك تملك أعضاءنا ولا نملكها، وتملك قلوبنا ولا نملكها، نسألك يا مقلب القلوب أن تثبت قلوبنا على دينك، نسألك أن تعيذنا من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر منينا ومن شر فروجنا. اللهم قنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم قنا من شر الشيطان وشركه، اللهم قنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك ربنا على صراط مستقيم. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف ما شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا برئنا إليك من كل حول لنا وقوة ولجأنا لحولك وقوتك، اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم بك نعمل، اللهم بك نعمل، فأعنا على ذكرك وأعنا على شكرك وأعنا على حسن عبادتك. اللهم رتب ألسنتنا بذكرك حتى نلقاك، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم أخرجنا من الدنيا مؤمنين، اللهم اجعلنا للأمانة أهلا، اللهم اجعلنا لأداء الأمانة أهلا، اللهم اجعلنا أهلا لرحمتك، واجعلنا أهلا لنصرة دينك، واجعلنا أهلا للتمكين في أرضك. اللهم ألزمنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها، اللهم اجعلنا أهلا لتحرير مسجدك الأقصى، واجعلنا أهلا لإعلاء كلمتك في ربوعه، واجعلنا أهلا للنشر دينك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان، نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، لجأنا إليك وحدك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، لا يقينا من عذابك أحدا غيرك. اللهم قنا عذابك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
أن نعلم أن الله جعل هذه الأمانة أثقل أمانة عرفها الإنسان، بل أثقل ما حمل به الإنسان. ولذلك يقول تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. قال العلماء في تفسيرها: هي التكاليف الشرعية، وقيل هي الإسلام، وقيل هي القرآن، وكلها امور اول من حمل بها رسول الله، بل كان على ساهله حفظ ادائها باكملها بلا زياده ولا نقص، حتى انه صلى الله عليه وسلم ما رحل عن الدنيا الا يوما ان وفى هذه الامانه بكل جوانبها. فقال في حديثه صلى الله عليه وسلم: ما تركت امرا يقربكم من الجنه ويبعدكم عن النار الا امرته، وما تركت امرا يبعدكم عن الجنه ويقربكم من النار الا ونهيت عنه. ما تركت امرا، حتى ان احد العرب لما درس شيئا في الاسلام ذهب لابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس، رسولكم لم يدر شيئا الا وقال فيه، في كل شيء له مقال، حتى القراءة اي حتى دخول الخلاء؟ قال: نعم، رسولنا لم يدر شيئا الا قال فيه حتى الذي ذكر. قال لنا: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تستجمروا بعضهم الاوراق. يعني لو انك داخل الى دورة ما يقول لك كيف؟ تعلم السنة، تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الامانة التي بلغك اياها ناقلا لها عن رب العالمين، فما نطق بشيء فيها الا بهدى من الله، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى صلى الله عليه وسلم. حتى دخول كيف تدخل وكيف تجلس وكيف تنظف نفسك وكيف تخرج في كل الاحوال وفي كل الظروف، كنت في بيتك، كنت في حقلك، كنت في الصحراء، في طريقك، ما من مكان الا وللنبي فيه بيان صلى الله عليه وسلم. في المأكل كيف تأكل وكم تأكل ومتى تأكل، في المشرب، في الملبس، ماذا بقي لها في الحياة؟ هذه الأمور الدارجة. فكيف بعظائم الأمور؟ أمور ما ترك النبي شيئا فيها إلا أحكام خاصة بالتعامل، فصل جميع أنواع الأحكام بما يعجز عنه عقل الإنسان المتخصص في هذا المجال. يعني مثلا مجال التشريع الجنائي، لما شريعة التشريع الجنائي على مستوى التاريخ، على مر التاريخ، بل أصحاب الديانات سابقا كان لهم سرعة في ذلك. تعالى نقارن سرعة ما جاء به النبيين وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، نجد كمال التشريع الجناهي في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كمال التشريع. لا أقول تشريع جنائي فقط، لا، ده كل تشريعات الحياة، تشريع جنائي، مرافعات، مواريث، معاملات مالية، اقتصادية، دولية، سياسية، اجتماعية، أخلاقية، ما من مجالات من مجالات الحياة إلا وللنبي فيها بيان، وبيانه فيها أوفى وأكمل بيان. فهل هناك مخلوق يمكن أن ينقل لنا كمال التشريع في كل فرع فروعه؟ نحن الآن نفخر أن الدكتور فلان صاحب أسمى مكانة في القانون، لأن له مؤلفات في التشريع الجنائي. تقرأ مؤلفات الرجل المتخصص الذي أفنى حياته كلها في التشريع الجنائي، أينما وصل إليه من تشريعه الجنائي، وأينما بلغه النبي في التشريع الجنائي، مع أنه ليس متخصصا فيه، ما جعل حياته كلها للتشريع الجنائي، لا، التشريع الجنائي ذرة أو جزء من تشريعات الفاتحة صلى الله عليه وسلم. تشريع المرافعات، المعاملات، الاقتصاد، السياسة، كل الناس تدور في المجال التاريخي وعلوم وكليات وابحاث ودراسات سياسية. طب متى أصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقها ووضع قواعدها وأصولها؟ بأمر في الرسالة 23 عاما يستطيع فيها أن يسوق التشريع الجمالي بكمال بما يفوق عقول أعلى أصحاب العقول تعقلا في التشريع الجمالي، في التشريع السياسي والاقتصادي والأخلاقي وفي المعاملات المالية وفي المعاملات البشرية. ما هذا؟ ما هذا؟ في كام؟ في 23 عاما انشغل منها 13 عاما بتثبيت العقيدة في مكة، والتشريعات كلها نزلت في 10 سنين في المدينة. هيوفي ايه ولا ايه؟ ها؟ لكن هل نجد ثغرة في تشريع النبي لم يوفيها حقا؟ لم يوفيها حقا صلى الله عليه وسلم؟ اي اداء للامانة اكمل من ان يسوق العبد للناس ما حمله الله به من امانة في كل شؤون حياة الخلق دقيقها ودليلها. اي امانة باصحاب العقول البشرية اللي احنا بنعتبرهم امناء، نعتبر امين على القانون، ان جاء القانون في غير مصلحته حرف نص، فإن لم يعرف النص حرف تفسير، ولو قصدت به كذا والنص فيه كذا. لكن النبي في بيانه صلى الله عليه وسلم في الأمور التشريعية ساقها بأدلة تسمى الأدلة القطعية، يعني الدليل لا يحتمل معنيين، هو معنى واحد لا ثاني له، بحيث لا يعطي فرصة لأحد أن يحيد بأحكام الله عما أراده. ووهبه الله في هذا جوامع الكلم، اللفظ منه قانون وقاعدة صلى الله عليه وسلم، اللفظ دقة عجيبة. أين دقة رجال القانون أصحاب تقنين المواد القانونية من دقة النبي في ألفاظه؟ وهؤلاء خلاصة البشرية، نعتبرهم الخلاصة اللي أثنوا أعمارهم في هذه المسائل، كيف يقننون القانون في سورة القرآن الذي قنن قوانين الحياة كلها في ألفاظه وفي أفعاله، في ألفاظه وبسيطة وسهلة ويفهمها العامي والمتعلم والعالم، الكل يجد فيها سلوته، الكل يجد فيها سلوته. لكن تقرأ كلام رجال القانون تشعر إن لم تكن قانوني أنها طلاس، أنها طلاس. كيف تفهم؟ لا تدري، لا تدري. إخواني وأحبابي، فبالله عليكم، هل هناك في الخلق أمين على علم ينقله كأمانة الملك في نقله في بيانه؟ اين الامانه بين الناس من امانه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ائتمنه الله عليه؟ ولذلك صنع لكي يحتمل الامانه طلب منه وقال تبقى من احد غير رسول الله. نقول يا ايها المسلمون، اول ما بدت الرساله اقرا، الله كل سنه اقرا نظر في كون الله وتدبر وعمل، اقرا وربك الاكرم نظر في كتاب الله وتدبر وعمل. قم على طول، اول امر اربع صدرت لك، اقرا اقرا قم اقرا باسم ربك الذي خلق نظر في الكون، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم نظر في الكتاب المكتوب. يستقي من كليهما العلم النافع. ثم قال له يقوم ليه؟ قال يقوم الليل إلا قليلا. ليه؟ مثلا السهل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مش أمانة سهلة، قولا قليلا. عشان يكون القول ثقيل لا يحتمله الا من كان له اهلا. وذلك قال ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيل. مصدر من مصادر تأهيل العبد لتحمل الامانة الايه. فمن قام لله ليلة كان الله في عونه خلال نهاره. ومن حرم قيام الليل كيف يجد عون الله في النهار؟ سيعين. ولكن شتان بين عون وعون. ها؟ شتان بين إعانة الله لمن أطاعه وضرع إليه ليلة وبين من عصاه وقال ونام لله ونام عن الله مشغولا طيلة ليلة. اخواني لذلك الصحابة فهموا هذا وجيل السلف الصالح فهموا هذا. فكان ليلهم كله لله. الامام الشافعي لما زور الامام احمد وابنة الامام احمد تسمع عن استاذ ابيها الامام الشافعي الامام الشافعي اخذت قراءته فوجدت الرجل نام الليل كله ما قام. ثم لما اصبح دخل الى الصلاة بلا وضوء فسألت أبيه فسأل الإمام الشافعي ذلك قال نعم نمت وما قمت فقد شغلتني بعض مسامع الفقه في بحثها الليل كله وفتح الله علي في 72 مسألة كل هذه الليلة وصليت الصبح بلا وضوء فما زلت على وضوء العشاء لم تغفو عيني. عملوا فوجدوا عرفوا ان تأهيل انفسهم بتحمل الامانة بما بين الله لنبيه من قيام وصيام وذكر وطاعة واداء لحقوق الله عليه بما يوحده ان
مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.